أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في النوع الثاني والقسم الثاني من المكاسب المحرمة حسب تقسيم الشيخ الأنصاري، أي كنا في هذه المسألة وهي ما إذا بيع شيئا فيه منافع محرمة وفيه منافع محللة، ولكن فيه هيئة هي محرمة، فهل البيع صحيح مثل بيع المغنية أو البيع غير صحيح؟ وإجمالا الشيخ نقل أن البيع مع توفر هذه الهيئة وهذه الجهة في المبيع والمالية لأجل هذه الهيئة، البيع يكون باطل وأكل مال بالباطل، بغض النظر عن أدلة بعد أخرى يعانى على إثم كذا كذا كذا. وسبق أن نقلنا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه وقبل الميزة علي الإيرواني وجماعة من الأعلام، يعني في مجموعة على أنه الكل، أنه استشكلوا في بطلان البيع كما استشكلوا، يعني صححوا إجمالا البيع في يعني نفس هذه المسألة يمكن هذه المسألة نفسها يمكن أن تفرض بصور. بين قوسين فائدة معترضة مهمة جدا جدا جدا، وربما سبق كثيرا أن يعني حصل التذكير بها، وهي أن من الضروري لطالب العلم بل للفضلاء بل للباحثين بل للمستنبطين بل للمجتهدين بل للفقهاء، من الضروري جدا حسب توصية الكبار الفحول، أي مسألة تعرض على الإنسان ويتم السؤال فيها تحري فرض المسألة بدقة، خصوصياتها الموضوعية، خصوصياتها العرفية، جوانبها، جهاتها، حيثياتها، ربما مسألة واحدة صورة من شخصين مختلفين، صورة هي واحدة لكن لبا واقعا هي مسألتين، صورة اسم مختلفتين وليست صورة أو لمسألة واحدة، وذلك بسبب الخصوصيات. بسبب الخصوصيات والحيثيات التي في الفرد. ومن أكثر الأمور التي تخدر الفكر أو العقل هو حسبان الإنسان وحدة صورة المسألة أنها مسألة واحدة، وهذه على كل يعني خداع بسبب يعني الترائي الموحد لصورتين لمسألة واحدة كصورة واحدة، ولكن هو هذا الترائي خاطئ، هذا يسمونه ترائي استرسال من الإنسان، من فكر الإنسان، يعني عنصر مخدر لفكر الإنسان. يجي الإنسان يستيقظ ربما مسألة معينة اشتغل بها الإنسان ونقبها وحيثياتها، من تعرض عليه مسألة شبيهة لها في الصورة يسرع في الجواب، هذا خطأ، لأنه قد نفس المسألة ونفس الصورة وكذا وكذا وكذا، إلا أنه في عنصر زيادة يقلب فرض المسألة إلى فرض آخر إلى جهة أخرى. وهذا طبعا ليس فقط في الفقه، بل حتى في العلوم المختلفة كلها. فعلى كل تحرير الفرض الفقهي الفرض الموضوعي بعبارة أخرى أمر مهم جدا، عين سد القوس ومهم جدا. فإذا مر بنا أن جماعة من الأعلام أشكلوا على الشيخ الأنصاري أو المشهور أن الهيئة ليست حيثية تقييدية في المالية، يعني لا تقابل المالية بها، فالمالية هي للجارية في نفسها لا لصفة الغناء في الجارية، إذ هناك فرق بين باب البيع وباب الإجارة. مع أنه بالدقة في باب الإجارة ليس العوض بأزاء الهيئة، وإنما العوض بأزاء ماذا؟ المنفعة. المهم هذه إشكالات من جملة من الأعلام سبق أن نقلناها، ثم سبق أن سجلنا ملاحظات عامة على اعتراض هؤلاء الأعلام على المشهور، بأن ذكرنا أن الهيئة على أقسام، على أقسام، وبحث فرق البيوع عن الإيجارات وكذا خضنا فيه بشكل إلى حد ما مفصل، لا نريد الآن تكراره. هو الخلاصة، المهم نذكر الخلاصة كتذكير، والخلاصة التي ذهبنا إليها الوفاق مع المشهور سواء في الهيئة التي هي تقابل بالمال أو الهيئة التي هي حيثية تعليلية. لما مر بنا أن الهيئة التعليلية أيضا هي لها دور في مالية الشيء، مالية حلال أو مالية سحت وباطل. وأيضا أثرنا فيما سبق ولا نعيد بشكل مبسوط، أثرنا بحث الشروط، أنواع الشروط إلى إجمالا، وأن هذا يصب مع كلام المشهور، فأن الشرط الفاسد مفسد أو ليس مفسد بحث حساس على كل إجمال. هذا تمام الكلام على اتحاد المسألة. في أدلة في نفس هذه المسألة مشتركة مع المسألة الثالثة، مثل إعانة، قاعدة الإعانة على الحرام، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روايات الإجارة، روايات بيع الخشب ليصنع صنما. أكو يعني طوائف خاصة من الروايات عناوين لها. ستأتي في المسألة الثالثة هذه الطوائف، الآن لم نذكرها تفصيلا، ستأتي في المسألة الثالثة قريبا إن شاء الله. استدل بها أيضا جمل الأعلام هنا. إذن هناك نمطين من الأدلة: قواعد عامة كقاعدة الإعانة سنتعرض لها في المسألة اللاحقة، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطوائف الخاصة. جملة من الأعلام استدلوا في المقام بتلك الأدلة على مدعى المشهور في المقام من الحرمة التكليفية والوضعية. حال الاستدلال تام أو ليس بتام سيأتي في المسألة اللاحقة. ليش نكرر؟ سيأتي البحث فيه، لأن هناك بسطة والكلام فيه أكثر نتعرض له. إذا تم هناك في المسألة الثالثة بهذه بأحد هذه الأدلة أو بكلها، إذا تم الاستدلال على الحرمة التكليفية فقط دون الوضعية، أو مع الوضعية، أو الوضعية دون التكليفية، أيا ما كان أي نتيجة تتم في تلك الأدلة في تلك المسألة اللاحقة تسري لهذه المسألة بالأولوية، تسري لهذه الأدلة، تسري تشمل تتسع لهذه المسألة بالأولوية. يعني بالدقة ما صنعه الشيخ أو المشهور من ترتيب النوع الثاني في مسائل ثلاث، هذا الترتيب أولوي. المسألة الأولى التي مرت بنا ما هي؟ أن يتعاقدان بشرط الإيش؟ بشرط المنفعة المحرمة. البعض حتى مثل السلخوي قال الشرط فاسد لكن البيع مفاسد، ولم نصحح هذه الدعوة من السلخوي والميزع الإيراني. لما؟ لأن مر بنا أن الشروط إيش؟ أنواع. مر هذا البحث لا نعيده، وبحث صناعي مهم في كل الأبواب، محل ابتلاء. يوم يعني نعبر يوميات الأسئلة التي تأتي من الآن ما شاء الله أخو المؤمنين في المهجر هم كثيرين، أو في غير المهجر، ثقافات ثقافات البلدان الأخرى بسبب العولمة وسبب يعني انفتاح السوق التجارية وغيرها وغيرها، سوق العمل. فتكاد في جملة من الموارد تتحد الابتلاءات بالمسائل، فكلها ترتبط بها البحوث، واحد لازم يدقق ويلتفت محل ابتلاء. فترتيب الشيخ الأنصاري بالدقة ترتيب أولوي، يعني الأدلة التي استدل بها في المسألة الثالثة لو تمت كم يتم منها من الدليل وبأي نتيجة؟ لا ريب تشمل المسألة الأولى، بل أبرز تصير مصداقا المسألة الأولى من المسألة الثالثة، والثانية أكثر بروزا من الثالثة وأقل بروزا من الأولى. ومر على الأخوان هذا المبحث أن العموم مشكك، مشكك يعني مقصود يعني متفاوت في الصدق، ليس متواطي، متواطي ما يسمونه مواطي، متواطي متواطي ليس على سواء. كثير من العمومات وكثير من الأحكام صدقها على المصادق والأفراد ليس على السوية والاستواء. أولوية في يعني في الصدق هاي لازم يلتفت لها الإنسان. لكن لأنه تم عندنا البيان أنه أكل مال بالباطل وهذه القاعدة تامة بالتعدنة قاعدة المقررة في الآية الكريمة وهي من الغدد السرطانية في الاقتصاد التي وضع القرآن العظيم والنبي الكريم الخاتم صلى الله عليه وآله إصبع على كل التشريع عليها وتحريمها ليس عبط، هي اللي تسبب دمار الاقتصاد ودمار النشاط الاقتصادي والمالي والصناعي والوهن المجرة، هي قضية الأكل المال بالباطل اللي يسمونها غسيل أموال. أحد بؤر الفساد المالي هو هذا التمويه المالي. جيد، فهذا كافي في تنقيح المسألة في المسألة الثانية من النوع الثاني. فائدة قبل أن ننتقل للمسألة الثالثة، الآن مثل فائدة هي كالتالي بشكل موجز، أن جملة من القواعد الفقهية سيما مثلا لا سيما المعاملية لا سيما التي هي مفاد آيات كريمة، هذه القواعد سبحان الله كل ما تطبق ويتمسك بها في مسألة بعد مسألة وباب فصل بعد فصل في المعاملات مثلا يشاهد الإنسان لها زوايا من المفاد والمعنى أوسع مما اكتشف فيها من مقدار محدود من المسائل والتطبيقات. وهي نكتة لطيفة منهجية في الاستنباط، أن الإنسان يكتشف القواعد والقاعدة من التطبيقات الكثيرة. لذلك أحد فنون مهارة القواعد الفقهية، واحد يريد يكتب في القواعد الفقهية يريد يبحث في القواعد الفقهية أن يستقصي تطبيق القواعد في مسائل يستقصي أكثر الموارد التي بحث فيها تطبيق القاعدة. هذا يوقفه على قالب وإطار في معنى القاعدة أمتن. جيد، هذه المسألة انتهينا. نذهب للمسألة الثالثة التي هي معركة آراء. إذا خلينا نقرأ متن الشيخ، إذا باع الخمر لمن يعلم أنه يصنعه، عفوا باع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، أو باع الخشب لمن يعلم أنه سيصنعه آلات محرمة، قمار، موسيقى، عبادات باطلة، هل يجوز أم لا يجوز؟ وكذلك بيع التمر أو الرطب لمن يعلم أنه سيصنع خمرا ولا مجرا، أو يبيع الفولاذ الحديد لمن يعلم أنه سيصنعه سلاحا مدم مثلا، ويبيع اليورانيوم لمن يعلم أنه سيستخدمه في النووي، العدواني مو النووي الصالح، النووي السلمي مقابل السلمي يعني العدواني، أي من هذا القبيل، هل يجوز أم لا يجوز؟ هل يجوز أم يحرم؟ يحرم تكليفا وضعا أو يحرم تكليفا دون وضعا، أو يحرم وضعا دون إحرام تكليفية، أو لا حرام وضعا ولا تكليفا؟ معركة آراء بين الأعلام ومحل ابتلاء. فهنا إذن بحث في قواعد، نص خاص بصريح في هذا المورد يمكن الدعي من قبل البعض، ولكن كثير يقولون بأن النصوص ليست واردة في هذا المورد، من موارد أخرى قد يعني نستظهر الشمول لهذا المورد. ولذا بحث الأعلام في هذه المسألة، بحث الأعلام في هذه المسألة بحسب القواعد، تارة عدة قواعد معاملية، مثل قاعدة أكل المال بالباطل، وقاعدة لا تعاون، حرمة الإعانة على الإثم، لا تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. قاعدة ثانية، قاعدة ثالثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو ربما يقولون قاعدة رابعة شبيهة للثالثة، وجوب دفع المنكر. وربما إذن يستدل بطوائف من الروايات، بطوائف من الروايات. في بيع الخشب لمن يصنعه صنما ناهي عن ذلك، أو الإيجار لدار أو يباع فيه أو يستعمل فيه الخمر أو كذا، في روايات مجوزة روايات ناهية. عفوا، نعم هناك طائفة خاصة بهذا المسألة ناصة على الجواز، سبحان الله، الناصة على الجواز هي طوائف، الناصة على الجواز، الناصة على هذا المورد هي طوائف الجواز. النص على الجواز هي طوائف خاصة، في طوائف مانعة لبعض صور هذه المسألة، موارد المسألة، مثل بيع الخشب على من لمن يصنعه صنم، قال لا يجوز، نهي بدون جواز. لا بأس نقرأ روايات أولا، المشهور قبل الروايات والآيات والخاصة والعامة، معركة الآراء الحساسة اللذيذة، يعني كل ما تصير معركة علمية قوية يصير فيها يعني شحذ ذهني دقي وجيد. الأقوال في هالمسألة المشهور شهرة عظيمة، فليتوهم واحد أنه هذه فتاوى المعاصرين فقط، لا، هذا رأي المشهور. رأي المشهور هو أن لا يحرم بيع الخمر، عفوا، بيع العنب على من يصنعه خمرا، لا يحرم. الآن المشهور وين كلامهم؟ بيع العنب على من يصنعه خمرا، مع العيل، مع الشاك. شوف، نفس المسألة قابلة للتقسيم والتصوير بصور، وهذا هو التدقيق في الفرض الفقهي. أين هو كلام المشهور؟ أو كل، أو أن كلام المشهور يشمل كل الصور، هل مع علم البايع أو مع ظنه أو مع شكه؟ هل هو مع قصد البايع أو بدون قصده؟ هل هو مع قصد المشتري أو بدون قصده؟ مبرز أو غير مبرز؟ طبعا ليس شرط، مو مثل الصور المسألة الأولى التي مرت، ولا هيئة موجودة في الخارج صحيح، لكن نفس هذه المسألة الثالثة هي قابلة للتشقيق إلى صور. فهل يا ترى كلام المشهور بالجواز مطلق أو لا في بعض الصور دون بعض الصور؟ هم في اختلاف بين العلماء في تمحيص رأي المشهور. عجيب، يعني أتريد تستخرج رأي المشهور للاجتهاد، تريد تنسب إلى المشهور ماذا التزموا يريد الاجتهاد. هو صدق كذب؟ لا صدق. احنا بنانا أن نسبة الأقوال أمر يستطيع أن يقوم به الباحثون كلهم، لا يريد له تضلع، يريد له دقة فهم كلمات المشهور، كلمات الأعلام، يريد له اجتهاد أو الأقل مراهقة للاجتهاد، مش سهل. جيد، فعلى كل إذن هذا في اختلاف الآن في حتى تحرير وتمحيص مورد فتوى المشهور على كل الصور في المسألة الثالثة أو بعضها بين الأعلام اختلاف. بين الأعلام في تشخيص المشهور وسيع ضيق، ها لا في اختلاف واحد، وهذا يدل على دقة أن أقوال المشهور أقوال الفقهاء ليس فهمها سهل للفضلاء، يحتاج الاجتهاد، تجزي، مراهقة، دقة، مطاحنة علمية. جيد، هذا من جهة الأقوال. في البداية نقرأ الروايات إجمالا. جيد، كإثارة طوائف الروايات التي ربما قيل خاصة، بعدين نذهب إلى صنعة التصنيع والصناعة والدقة والمداقة والدقدقة والمجرى، شلون المواد. الآن مواد خام نستعرض إجمالا في باب أبواب ما يكتسب به، الباب 39 والباب 41 والباب 59. هاي الثلاث أبواب متعرضة لطوائف من الروايات في أبواب ما يكتسب به. الطائفة الأولى الرواية الأولى يعني صحيحة سندا إلى عبد الله بن مسكان، أو مصححة أو صحيحة، صحيحة محمد بن إسماعيل النشابوري جيد، يعني الطوسي بإسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل النشابوري لا بس بي، عندنا عن علي بن النعمان ثقة، عن عبد الله بن مسكان زين، عن عبد المؤمن، عبد المؤمن ظاهرا هم حالة زينة بالي، عن صابر، صابر لو جابر، إذا جابر يصير مشترك بين الثقة، بين الثقة والغير موثق والمجهول كذا، صابر محسن حاله. إجمالا السند إلى صابر، صابر زين. يبقى الكلام هو جابر لو صابر. طبعا في اصطلاح عند المحدثين، يعني الشيخ الطوسي كمحدث غير الشيخ الطوسي كفقيه. الشيخ الطوسي كمحدث يعني يعمل باصطلاحات المحدثين في كتاب التهذيب، الشيخ الطوسي كرجالي يعمل باصطلاحات الرجاليين في كتابي الرجال، هاي لازم ينتبه لها، أو في مشيخة التهذيب. من اصطلاحات المحدثين يعني علم الحديث بعمر أخرى، لما يقال الشيخ الطوسي محدث لا، واحد يفكر أن الشيخ الطوسي محدث إذن ليس مسلك مثلا أصولي أو ليس مسلك فقهي بالفقهاء وكذا وملك الشيء. المقصود هناك يعمل باصطلاحات وأجواء علم الحديث. نعم، فدأب المحدثين، دأب المحدثين هو أنه في الطبقات الإسناد إذا ذكروا الاسم الأول، جابر، جابر من؟ جابر بن يزيد جعفي، جابر بن إسماعيل، جابر بن كذا، عدة عناوين من جابر في طبقة أصحاب الإمام الصادق، بعضهم موثق، بعضهم مهمل، بعضهم مجهول، فأي جابر يراد؟ هذا الدأب يجي من التفت إليه، ما بي ترديد. بس ربما السيد الخوي رحمة الله عليه هذا الدأب ما يبني عليه دائما، في الجملة يبني عليه بعض، أنا يشكك فيه، لكن هذا انصافا دأب موجود. وهو ماذا؟ أن دأب المحدثين لما يقولون مثلا في طبقة معينة كذا يريدون منا الاسم الأول أشهر من في هذه الطبقة، ولو أرادوا غير الأشهر لذكروا. بل وقفت مرارا أن الشيخ الطوسي مثلا أو الصدوق أو الكليني نفس السند ونفس المتن يذكره في مورد مفصحا عن أنه من، ويذكر نفس السند ونفس المتن في مورد باب آخر هو نفسه يختزل الاسم. ده بعد ما دم يسمونه تدليس ولا يسمونه تلبيس، وإنما ولا تصرف عبث في الرواية. لما؟ لأن اصطلاح، اصطلاح عندهم، بدل ما يذكر لك الاسم كله. الآن تلاحظوا الفيض الكاشاني في كتاب الوافي، فيض الكاشاني تصرف في أسماء الرواة من الكتب الأربعة في كتاب الكافي، تصرف بأي معنى؟ يعني ما يجي يقول لك أحمد بن محمد بن عيسى أشعر قمي، يجي يشير يقول أحمد، منو الباقي؟ في هالطبقة أشهر واحد هو أحمد بن محمد بن عيسى أشعر قمي، أشهرهم أكثرهم رواية، في ذاك يوم يختزل، هو ما يحس نفسه أنه مدلس ولا متصرف ولا عبث. ومن هذا حتى المجلس بالبحار، وحتى صاحب الوسائل، حتى الصدوق في الفقه، المصدر عندما تذكر الاسم كامل هو يذكره باختصار. دائم هذا موجود، فلا نظن أن هذا حينئذ مشترك وما نستطيع أن نميزه أو. هاي نكتة نفيسة إذا واحد يعني تتبعها والتفت إليها، وللكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.